بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، وهو أبو حمزة الأسدي القرشي، صدوق. قال: حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل، وهو الحارث مولاهم الكوفي، صدوق يهم، صحيح الكتاب. ومعنى ذلك أنه إن حدث من حفظه فقد يكون مما وهم فيه، حديثه حسن، لكن إذا قال أهل العلم وهم فيه يضعف، وإن حدث من كتابه فهو صحيح الكتاب. قال: عن الجعيد، وهو الجعيد بن عبد الرحمن الكندي، وهو ثقة. قال: سمعت السائب، وهو ابن يزيد الكندي أيضا صحابي صغير، يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وهذا فيه أن هذا الفعل ليس بمحرم، وليس من المسألة أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو للمريض، ولكن لا يكون هذا ديدن العبد دائما وهو يتكل على الآخرين. فالمريض يدعو لنفسه، والمسلم يدعو لنفسه يكثر من دعاء الله عز وجل، ولكن لو توسم في رجل خيرا وطلب منه الدعاء له أو لمريضه فهذا لا بأس به، وهذا من أدلته. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بآثاره، فهو شرب من الماء الذي توضأ منه أو من وضوء الذي توضأ به تبركا، والله جل وعلا قد جعل البركة في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه يدعى للمريض ولا بأس أن يمسح على رأسه أو صدره، وقد مرت بعض الأحاديث في ذلك، يمسح على رأسه ويدعى له. ومن أعظم الأدعية التي يدعى بها للمريض الدعاء بالبركة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا جدا، الدعاء بالبركة، سواء كان للمرضى أو لغيرهم، فيأتيه يؤتى له ببعض الصبيان المواليد فيدعو لهم بالبركة، يحنكهم ويدعو لهم بالبركة. وكان هذا الدعاء يجري على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدعاء بالبركة للمتزوج، الدعاء للبركة عند أكل الطعام، الدعاء بالبركة للأطفال والصبيان، الدعاء بالبركة للبلد، للثمار، لكل شيء. وقد جمعت ما جاء من أدلة البركة في مجلد، جمع بعضهم ذلك في مجلد في البركة ومعانيها، وما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو جمع الجامع دعاءه بالبركة لجاء في رسالة، خصوصا في دعائه عليه الصلاة والسلام بالبركة. وقد مر بنا ذلك في رياض الأبرار وفي الكلم الطيب. وكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن جعل في كتفه أو ناقض كتفه خاتم النبوة، وهذا من علاماته التي يعرفها به أهل الكتاب، وكان عندهم أن هذا من العلامات التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو يبحث عن الإسلام، حتى وصل إلى المدينة بعد رحلة طويلة، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت، فسأله بعض الأسئلة، جاءه بهدية ثم جاءه بصدقة، ولما أوشك على أنه يوقن أنه رسول الله استدار خلف ظهره وكأنه يستثبت من شيء، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم إزاره أو شيء من إزاره، فرأى سلمان خاتم النبوة فأقبل عليه وأكب يقبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسائب بن يزيد مع أنه صحابي صغير لكنه نقل مثل هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، والذي فيه هذه الفوائد. خالته المذكورة في هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر لا يعرف اسمها، لا يدرى ما اسم هذه المرأة، ولكنها ذكرها في هذا الحديث يدل على أنها امرأة صالحة، وأنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظم التعظيم الشرعي وترجو بركته ودعاءه، حتى ذهبت بابن أختها إليه ليدعو له. وفيه أنه لا بأس أن يشتكي المريض ويقول أنا وجع مريض لمن يستطيع أن يعينه أو يعالج من طبيب ونحوه، وأن هذا لا يتعارض مع الرضا بقضاء الله جل وعلا، ولا أيضا الصبر أن يتوجع المريض أو يشتكي، ليس في ذلك شيء. وقوله باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له، هذا التبويب يدل على أن هذا ليس من الخصائص، وأن الصالح يدعو ولو لم يكن نبيا، لكن لا تكون المسألة فيها شيء من التكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالمريض إن كان عنده مرض معين معلوم يأخذ المستشفى، يأخذ عند الطبيب، ما يكون المريض فيه مرض واضح ظاهر وهو يجلس يدور من شيخ إلى شيخ، أدعو له امسح على رأسه، وهو بحاجة إلى فحص وبحاجة إلى دواء للحمى أو قربة أو ما أشبه ذلك، لا، هذا من التكلف والتفريط. ولكن الدعاء من الصالحين أمر مشروع للصحيح والمريض، ورقية المريض مشروعة وأدلتها كثيرة كهذا الحديث وغيره، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي وحث على الرقية ودل إليها وبين فضلها وذكر بعض ألفاظها ونوع الأدعية التي تقال فيها، ومنها الدعاء بالبركة. وإذا بارك الله في هذا الصبي أو هذا الصحابي حصل على خير عظيم، ستذهب الأوجاع والأسقام والفتن والشرور التي تحدق به إذا حلت فيه البركة، والبركة هي دوام الخير الإلهي في الشيء ونماؤه واستمراره. وإذا حلت البركة في عبد حصل على خير عظيم، إذا ثبت الخير فيه واستمر ونمى وكثر فقد حصل على خير عظيم. والبركة تلاحظ، قد لا يمسها الإنسان بحواسه لكنها تلاحظ، فترى شخصا جعل الله فيه البركة في أعماله في أقواله فيما يقوم به، وترى آخر لا بركة فيه ولا نفع منه وهذا ملاحظ، هذا واضح وملاحظ، فالبركة من الله. كم ترى من أهل العلم الذين ربما لم يعش في العلم والدعوة والتعليم إلا ربما نحو ربع قرن أو 30 سنة أو أكثر أو 40، وجعل الله في علمه بركة عظيمة استفادت منها الأمة ولا زالت. وتجد من أهل البدع من عاش فيما هو فيه من البدعة والدعوة إليها 70 سنة 80 سنة 90 بعضهم، ولا بركة فيه، لا يذكر إلا بالذم والشؤم، ولا نفع في دعوته ولا فيما قرأه ولا فيما حفظه، وإنما هو شر على الأمة، إنما يستدل بأقواله أهل الباطل ويحتج به أهل الأهواء. فالبركة من الله سبحانه وتعالى. مثل هذا صحيح البخاري، هذا الكتاب العظيم الذي جعل الله فيه بركة عظيمة، عندما يقرأ الإنسان فيه أحاديث آيات آثار وبعضها معلقات، هذا الأحاديث موجودة في أي كتاب، لكن هناك سر عند هذا الرجل حتى جعل الله في كتابه البركة وجعل له القبول واعترف به القاصي والداني وقدم على كل الكتب المصنفة وصار أعظمها وأصحها وأقواها. وهكذا غيره من أهل العلم الذين جعل الله في علومهم بركة. الإمام النووي على صغر سنه، هو لم يمت وهو شيخ كبير، مات وهو كهل، كتبه جعل الله فيها البركة، حتى قال بعض أهل العلم لو أعلم ما هو الذي بين النووي وبين رب العالمين، ما هو السر الذي عنده حتى جعل الله له القبول. فكتابه رياض الصالحين أحاديث مجموعة من البخاري ومسلم وبعض السنن، يستطيع طالب علم يجمع مثل هذا الأحاديث ويؤلف كتاب مثل رياض الصالحين مرتين أو ثلاث، لكن جعل الله البركة في رياض الصالحين لا يكاد بيت من بيوت المسلمين إلا وهو موجود فيه، يشتريه القاصي والداني وينتفع به الكبير والصغير، بل ويأخذه وينال منه أهل الحق وحتى أهل الباطل من أهل البدع والأهواء يأخذون هذا الكتاب ويقرؤون فيه. فالبركة من الله، فلهذا يحرص الإنسان على أن يكثر من هذا الدعاء، الدعاء بالبركة. عود لسانك على ذلك، إن رأيت خيرا أو نعمة ادعو بالبركة حتى لا تضر غيرك، وإذا رأيت من يحتاج أن يدعى له ببركة ادعو له، ادعو لنفسك ولأهلك ولمالك ولسائر المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها كثيرا، وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم حتى في الأمراض، فهو الإمام الأب الوالد الرحيم رسول رب العالمين، إذا مرض أحدهم يرجعون إليه يسألونه لعل عنده دعوة طيبة أو نصيحة أو توجيه أو علاج نبوي، ويجدون عنده الخير عليه الصلاة والسلام. فما كانوا عليه يفتئتون. وعن أقواله يشدون، بل يأخذون بنصائحه وتوجيهاته وينتفعون غاية النفع.